بسم الله الرحمن الرحيم. في درسنا البارحة أخذنا فقرة وخرج للصفا، أي من باب الصفا، وقرأ الآية فأيهما يقدم، قراءة الآية أم ذكر الحديث أبدأ بما بدأ الله به؟ أيهما أول؟ نعم، ثم بعد ذلك الحديث. قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. لهذه الآية سبب نزول، ما هو؟ من سيجيب؟ نعم، أن المشركين كانوا يفعلون ذلك، وتحرج الصحابة أن يفعلوا ذلك، أي الطواف بينهما، لما يعلمون من حال المشركين الجاهلية. فأنزل الله الآية مبينا أنها من شعائر الله، وأنهم سواء فعلوا أم هذه عبادة. والآية لا تتضمن وجوب الطواف بين الصفا والمروة كما يتضمنها الحديث، الأحاديث الدالة على ذلك. إبانة النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقراءة الآية والناس يسمعون فيه أمران. الأمر الأول أن هذا بيان لما أبانه الله من أن الأحجار لا تقدس، ولكن ذلك الفعل والطواف بينهما أمر تعبدي وتعظيم لشعائر الله. فهل لهذا نظير؟ نعم. نعم، هذا فعل عمر رضي الله عنه، أنه أعلن ذلك للناس ليعلموا أنه ليس إلا تعبدا محضا لا كما يفعل الجاهلية. إذا كان هذا الطواف بين الصفا والمروة تعظيم لشعائر الله، فهل هذا من أسباب زيادة الإيمان؟ نعم. والدليل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي أن ذلك صادر عن تقوى القلب، وأيضا يتضمن ذلك. والذين اهتدوا زادهم هدى، فالعمل الصادر عن الإيمان وتقوى، عن إيمان وتقوى، يزداد به الإيمان وتزداد به التقوى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. شعائر الله يقال الشعائر، ويقال في بعضها المشاعر. ما المقصود بهذا التعبير شعائر المشاعر؟ معالم الدين. شعائر معالم دين الله، شعائر يعرفونها بأنها معالم الدين. حين صعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة الآية على الصفا قال: أبدأوا أو نبدأوا أو ابدأوا، ما الذي قاله؟ نعم، يعني يكون هي الحالة أقصد القضية واحدة في حجة الوداع، فقوله أبدأ أو التعبير عنه بنبدأ كونه للجماعة لنعظم نفسه شأن واحد ولفظ واحد لا يفرق. هذا رواه بالنون وهذا رواه بقول بلفظ أبدأ. إنما الشاد ابدأوا الأمر بالبدء من الصفا، من الذي شد بهذا اللفظ؟ نعم سفيان الثوري، على أن قبيصة قد روى عنه خلاف ذلك موافقة للجماعة، لكن قبيصة ضعيف فيه، والصحيح أنه هو الذي انفرد بهذا وخالف نحو ثمانية من الأئمة منهم مالك ويحيى بن سعيد وسفيان بن عيينة وجماعة، وحكم أهل العلم عليها بالشذوذ. بعد العلم أنها شاذة، هذا الأمر في هذا الحديث شاذ، والثابت أنه أخبر عن نفسه أنه بدأ من ذلك الموضع، فبمن استدل على وجوب السعي بين الصفا والمروة؟ نعم نعم وغير ذلك. ها أثر عائشة. ما قبل الله حج ولا عمرة من لم يطوف بينهما. وأيضا قد جاء حديث عن أم حبيبة حسن عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، استدلوا به على الوجوب على الركنية أن السعي ركن بين الصفا والمروة من أركان الحج، لا سيما يعني أو كذلك ركن من أركان العمرة، لا يصح عمرة إلا بذلك. بقي من هو مقرن ليس عليه سعي بعد إفاضته شيء آخر، ومنهم من الحق المتمتع، سواء صحت هذه الرواية أو لم تصح. أقصد هذا قوله، فإن عندنا من الأدلة ما يثبت الأمر بذلك، وعلى ذلك عامة أهل العلم وقد نقلوه إجماعا. على سبيل الفوائد أخذنا فائدة حول الدعاء في حال المشاهدة للبيت، هل هذا أفضل من الدعاء غير مشاهد للبيت؟ يدل على أنه أفضل. ها صعد على الصفا حتى نظر إلى البيت، وقد فعله أيضا في دعائه على المشركين، وفعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام رفع البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فكيف بهذا الحديث أنه اتجه إلى البيت بعد أن توارى عن أهله ودعا رب اجعل هذا إني أسكنت من ذريتي بواد إلى آخر الآية؟ قال البيت كان رابيا، وإبراهيم رفعه عليه الصلاة والسلام يرفع، وقد كان رابيا كما جاء في هذا الحديث حديث ابن عباس، وكما هو مدلول الآية. كيف يكون استيعاب كيف يكون استيعاب الشوط من الصفا إلى المروة؟ هل بالصعود، وهذا الصعود واجب على الصفا والمروة، أم يكون بإكمال الشوط ولو لم يصعد؟ أهم شيء أنه يعني يكمل الشوط من الجبل إلى الجبل. نعم يا أبا يحيى. وذلك الأفضل، الأفضل الصعود أفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الواجب هو إكمال الشوط. قال العثيمين رحمه الله: إن ذلك الدوران الذي جعلوه للعربات فعلوه على منتهى المطاف، أي من حيث الذي يجزئ، بقي الصعود الأفضل، أما الإجزاء فذلك فعلوه للمجزئ، وفعله أهل العلم برقابة أهل العلم والعناية بذلك من أهل العلم وأهل الحل والعبد. إذن احرص على الأفضل أيضا ما دام يسعك، وفي حالة ما إذا كان الزحام أو كذا وفعلت بالمجزئ لا بأس، في حالة يسعك أنت أن تصعد كما صعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل. كنا بدأنا في حديث عند النسائي أبان به رحمه الله أن هذا في كل شوط وليس خاصا بالأشواط، وليس خاصا بالشوطين الأولين على الصفا والمروة، وفعل ذلك في الأشواط كلها. والشاهد من الحديث حتى فرغ من الطواف عند النسائي في المتبع 2984 وبوب عليه في الكبرى كم التهليل على الصفا، ثم أخرجه أيضا في المتبع وفي الكبرى. وهذا لفظ المجتبى عن الصغرى أنه بعد الذكر والتهليل قال: سبح الله وحمده، ثم دعا بما شاء الله فعل، بما شاء الله فعل ذلك حتى فرغ من الطواف. هذا يدل على أن هذا الفعل في سائر الأشواط من دعاء وتهليل وتكبير وصفو. وإن كان الحديث الذي عندنا فصعد فيها ثم بدا له بالبيت ففعل كذا فصعد أنه في أوله، لكن لفظة حتى فرغ من الطواف تعود إلى ما تقدم فتستفاد، ليس بهذا فقط، فهذا قد يكون فيه بعض احتمال نظيره ما أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف 870 عندنا طبعة عوامة، فقال: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صعد على الصفا استقبل البيت ثم كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يرفع بها صوته ثم يدعو. وقوله يرفع بها صوته للتعليم، في كثير من الأمور ينقلونها عنه للتعليم، صلاة جنازة وغير ذلك. على هذا إن كان الأمر ما فيه تشويش على السامعين لا بأس، وإن كان بقرب أناس تشوش عليهم فاخفي صوتك وادعوا ربكم تضرعا وخفية ثم يدعو قليلا ثم يفعل ذلك على المروة حتى يفعل ذلك 7 مرات، قال ابن عمر أو قال نافع، فيكون التكبير 21 تكبيرة يعني في كل شوط. فما يكاد يفرغ حتى يشق علينا ونحن شباب، أي من طوافه من طواف بين الصفا والمروة. وقد أخرجه مالك الموطأ وعنه البيهقي في الكبرى والصغرى، الصغرى رقم 725 المحققة بتحقيقنا. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: أما كان الطواف بالصفا والمروة سبعا، وأن يحسب الذهاب مرة وبالعود مرة، يفتتح بالصفا ويختتم به، فيكون وقوفه على الصفا أربع مرات وعلى المروة أربعا، فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بإضافة أنه في آخر المطاف في آخر شوط يقف ويدعو. لكن الذي عندنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شوط علمهم وأمرهم بالإحلال، ولم ينقل في حديث جابر أنه بعد ذلك دعا ثم علمهم. قال: فلما فرغ إلى الصفا أو إلى المروة قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولة نقلا عاما مستفيضا. قال الشيخ بن باز رحمه الله: ثم خرج من باب الصفا وسعى فأتى الصفا، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم الصفا والمروة، والصواب قراءة الآية ثم قول أبدأ بما بدأ به كما مر في الرواية. ثم ركع إلى الصفا واستقبل الكعبة ورفع يديه كما في الرواية الأخرى، ثم جعل يكبر ويهلل ويقول: لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم قال: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم كرر ذلك ثلاث مرات يدعو في أثنائها ويكبر ويهلل ويدعو وهو رافع يديه مستقبل القبلة. فنزل ماشيا من الصفا حتى أتى بطن الوادي، فهرول حتى صدعت قدماه بطن الوادي، فمشى مشيا العادة يذكر الله في طريقه ويهلل حتى أتى المروة، فصعد عليها واستقبل الكعبة وفعل كما فعل على الصفا، ثم دعا الله وأكثر وكرر الذكر. فعل ذلك سبع أشواط من الصفا إلى المروة سعيه، ومن المروة إلى الصفا سعيه، فيبدأ بالصفا ويختم المروة. هذا هو المشروع في العمرة والحج والأذكار، شيء واحد عند الصفا وعند المروة وعند البدء والختام على الصفا في البدء وعلى المروة في الختام، ويذكر الله في الطريق ويسبح ويهلل ويدعو بما أحد. يعني كفائدة في صفة السعي.